بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في اجتماع الأمر والنهي، ونتكلم اليوم إن شاء الله في الخصوصية الثالثة، وهذه الخصوصية هي ما لو تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر مع عدم تعاصرهما في الفعلية. فهل إذا توفرت هذه الخصوصيات يدخل المورد من في المتعلق المتعدد فيجوز الاجتماع، أم أن هذه الخصوصية غير كافية لإدخال المورد من في المتعلق المتعدد فلا يجوز الاجتماع؟ قلنا سابقا أن الخصوصية الأولى وهي فرض ما لو تعلق الأمر بالجامع بنحو الإطلاق البدلي والنهي بفرد من أفراد ذلك الجامع لا ترفع مشكلة التنافي بين الأمر والنهي، لأن حب الجامع يسري إلى الحصة الخاصة، فيجتمع في الحصة الخاصة الحب والبغض، وعرفنا استحالة ذلك. فالخصوصية الأولى غير كافية لإزالة التنافي بين الأمر والنهي. وعرفنا أيضا أن الخصوصية الثانية وهي فرض تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر نافع في إزالة التنافي بين الأمر والنهي بتقريبه المختار، لا بتقريب الميرزا النائيني رحمة الله عليه. لماذا؟ لأننا قلنا أن الأحكام تتعلق بالعناوين باللحاظ التصور الأولي، وشرحت بالأمس ذلك مفصلا. فمع فرض تعدد العنوان ترتفع مشكلة التنافي، ولكن لو فرض عدم كفاية الخصوصية الثانية في رفع التنافي أيضا كما ناقش صاحب الكفاية وكما هو مقتضى الإضافة التي ذكرتها بالأمس والتي نقلتها عن السيد الصدر رحمة الله عليه، لو قلنا بعدم كفاية الخصوصية الثانية أيضا فهنا تصل النوبة إلى الخصوصية الثالثة، وهذه الخصوصية هي خصوصية ما لو تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر لكن فعلية النهي لا تعاصر فعلية الأمر، النهي يسقط في فترة حدوث الأمر بحيث لا يلزم تعاصرهما في زمان واحد. هل هذه الخصوصية وهي عدم معاصرة النهي، عدم معاصرة فعلية النهي لفعلية الأمر كافية أو لا؟ هذا هو البحث. ومورد تطبيق هذه الخصوصية هو حالة طرو الإضطرار بسوء الاختيار، بمعنى أن يكون المكلف مضطرا إلى فعل شيء بالنحو الذي يكون هذا الاضطرار قد حصل بسبب سوء اختيار ذلك المكلف، لا أنه حصل بدون اختياره، بحيث لو لم يحصل منه ذلك الاختيار لما كان مضطرا إلى فعل شيء. وقد قلنا في بحث استحالة التكليف بغير المقدور تحت عنوان حالات ارتفاع القدرة، إذا تتذكرون قلنا يوجد رأي يقول أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولكن ينافيه خطابا، تتذكرون هذا؟ والسيد الصدر لم يقبل بذلك، بل قال الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولا ينافيه خطابا، تتذكرون؟ لكن يوجد رأي يقول أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار عقابا، بمعنى أن المكلف ولو كان مضطرا إلى فعل شيء منهي عنه، أو مضطرا إلى ترك شيء مأمور به. ما دام هذا الاضطرار بسوء اختياره فهو يستحق العقاب والإدانة بلا شك، لكن هل التكليف يسقط باعتبار عدم إمكانية تحريك العاجز أو لا يسقط؟ يوجد رأي يقول التكليف يسقط، العقوبة لا تسقط، لكن التكليف يسقط. هذا معناه أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يعني هو كل مختار من ناحية العقاب لكن ينافي خطابا، يعني سقوط التكليف. لماذا يسقط التكليف؟ لأن المفروض أنه عاجز، وتحريك العاجز لغو فيستحيل صدوره من المولى. تتذكرون هذا؟ حينئذ نقول لو أردنا تطبيق هذا على ما نحن فيه وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، في أرض مملوكة للغير ويدخلها الإنسان بدون رضا، هنا هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أو لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي؟ ما لو دخل الإنسان إلى أرض بدون رضا مالك الأرض، السؤال هنا هل يمكن اجتماع الأمر والنهي أو لا يمكن اجتماع الأمر والنهي؟ وهنا لابد من التمييز بين حالتين، بين صورتين. الأولى أن يدخل الإنسان إلى هذه الأرض بدون رضا صاحبها، بدون اختياره، كما لو أخذ بالقوة وأدخل في ذلك المكان المغصوب. هذه الحالة الأولى، يدخل الأرض المغصوبة لكن بدون اختياره. الحالة الثانية أن يدخل الإنسان الأرض المغصوبة بسوء اختياره، بمعنى أنه دخل بكامل اختياره أرضا مملوكة للغير، ومثل هذا الاختيار اختيار سيء. لماذا اختيار سيء؟ لأنه اختار المعصية، فهنا دخول للأرض المغصوبة بسوء اختياره. وفي كلتا الحالتين يجب الخروج على المكلف من هذه الأرض، ويحرم البقاء عليه فيما لو كان قادرا على الخروج ولم يكن محبوسا مثلا، فكان محبوسا بحث آخر. كلامنا أن هذا الإنسان سواء دخل الأرض المغصوبة باختياره أو بسوء اختياره يحرم عليه البقاء في داخل هذه الأرض المغصوبة، ويجب عليه الخروج منها إذا كان قادرا على الخروج. في كلتا الحالتين،
إذا دخل بسوء اختياره،
وإذا دخل بدون سوء اختياره،
لا، إذا دخل بسوء اختياره
إيش مين؟
وعجز عن الخروج، فالبقاء فيه حرمان.
هذا بحث ثاني، مو موردنا، بحث آخر. طبعا هذا عجزه عن الخروج هذا لا ينافي الاختيار، هذا يستحق العقاب. نتكلم الآن إحنا لو أن الإنسان قادر على الخروج، أما إذا كان غير قادر، إذا كان محبوس ماكو ذنب، ماكو نهي أصلا. وإذا كان غير محبوس يعني هو دخل باختياره وعجز، فهذا يدخل كأنه هو الذي أدخل نفسه بهذا الاضطرار، هذا يستحق العقوبة. هنا نقول في كلتا الحالتين يحرم عليه البقاء إذا كان قادرا على الخروج، ويكون بذلك مضطرا إلى التصرف في أرض الغير. وين الاضطرار؟ أنت شرح الاضطرار، دخل باختياره أو بسوء اختياره يحرم عليه البقاء ويجب عليه الخروج، وهو بذلك يكون مضطرا. وين مضطر؟ إلى ذلك التصرف في أرض الغير بالمقدار الذي يستلزمه الخروج من الأرض المغصوبة. هذا حينما نقول الاضطرار بسوء الاختيار. وين الاضطرار؟ الاضطرار أنه مضطر للخروج. لماذا مضطر للخروج؟ لأنه يجب عليه الخروج ويحرم عليه البقاء، لكن هذا الاضطرار تارة يحصل باختياره، يعني باختياره شنو؟ يعني بسوء اختياره لأنه اختار المعصية، وأخرى يحصل لا بسوء اختياره، بدون اختياره. والفرق بين الحالتين هو يحرم عليه البقاء ويجب عليه الخروج، وفي كلتا الحالتين هو مضطر للخروج، لكن الفارق أنه في الحالة الأولى يكون مضطر إلى هذا التصرف، يا تصرف الخروج من الأرض المغصوبة، هذا التصرف في الأرض بالمقدار الذي يستلزمه الخروج، هذا التصرف يكون مضطرا إليه لا بسوء الاختيار في الحالة الأولى، دخل بدون اختياره، بخلاف الحالة الثانية فإنه مضطر إلى هذا التصرف بسوء الاختيار بعد دخوله أرض الغير باختياره. هذا الفارق، الفارق أنه الآن دخل، سواء دخل باختياره أو بدون اختياره، بسوء اختياره أو بدون اختياره، هو مضطر إلى الخروج، والتصرف في الأرض المغصوبة وهذا التصرف أيضا غصب، مضطر لهذا، لكن هذا الاضطرار قد وصل إليه بدون اختياره في الحالة الأولى وبسوء اختياره في الحالة الثانية. ويترتب على هذا الفرق أن هذا المقدار من التصرف مرخص فيه من قبل الشارع في الحالة الأولى. لماذا مرخص فيه؟ لأنه قد دخل بدون اختياره والآن هو مأمور بالخروج، فالشارع المقدس يأمره بالخروج للتخلص من الغصب الحرام، فحينئذ مرخص في هذا التصرف. وأما في الحالة الثانية فالإدانة والمسؤولية ثابتة وإن كان مضطرا لذلك. لماذا؟ لأننا قلنا سابقا إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وإدانة. نعم يسقط النهي بناء على ما قلناه سابقا من أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولكن ينافيه خطابا، يسقط النهي. لماذا؟ لأنه الآن عاجز عن الامتثال، وأمر العاجز مستحيل، لا يمكن أن يتوجه الخطاب إلى المضطر. الآن اتضح إلى الآن. إذن توجد لدينا حالتان، حالة أنه يدخل الأرض بدون اختياره، وحالة أنه يدخل الأرض بسوء اختياره، فعلى كلتا الحالتين يجب عليه الخروج ويحرم عليه البقاء، وهو مضطر لهذا التصرف الذي يستلزم الغصب بالمقدار الذي يستلزمه الخروج، مضطر. الفارق أنه على الحالة الأولى مضطر لا بسوء اختياره، وعلى الحالة الثانية مضطر بسوء اختياره. ويترتب على ذلك أنه على الحالة الأولى إذا دخل بدون اختياره فهذا التصرف مأمور به ومرخص فيه من قبل الشارع، لكنه في الحالة الثانية يستحق العقاب لأنه قد دخل إلى الأرض المغصوبة بدون اختياره، بدون اختياره، بسوء اختياره عفوا. واضح؟ فلو فرض أن وقت الصلاة كان ضيقا، لحد الآن احنا رجل نصور الخصوصية، بحيث لو انتظر المكلف إلى ما بعد الخروج لفاته وقت الصلاة، لا نفترض المسألة مع ساعة الوقت، هذا فرض جديد، لا نفترض المسألة مع ساعة الوقت، نفترض المسألة مع ضيق الوقت. لماذا؟ لأنه مع ساعة الوقت بإمكانه أن يصلي بعد الخروج ولا يكون مضطرا للصلاة في المغصوب. لماذا؟ لأن الأمر بالصلاة بنحو الإطلاق البدلي ولا تتعين حصة دون أخرى، وإذا وجد مانع شرعي من حصة يسقط الأمر بهذه الحصة ويبقى الأمر بالحصص المتبقية، وهي حصة مثلا بعد الخروج ما دام الوقت فيه متسع. ويوجد تفصيل، طبعا هنا يوجد تفصيل لست بصلته، يوجد تفصيل، تفصيل بين أن الصلاة لو فرض أن صلاته خارج الوقت يعرف أنه لا يتمكن من الصلاة المتكاملة، بينما هو متمكن من الصلاة المتكاملة في الأرض المغصوبة، هذا تفصيل عند الفقهاء ما بدخل. حينئذ نقول لو فرض أن الوقت كان ضيقا بحيث لو انتظر المكلف إلى ما بعد الخروج لفاته وقت الصلاة، وفرض أيضا أن بإمكان ذلك المكلف أن يصلي حال الخروج بالنحو الذي لا يستلزم من ذلك تصرف زائد. تقول الفرض هذا ولا يستلزم زيادة مدة بقائه في الأرض المقصوبة، فرضنا وين محدد ضيق الوقت، وأنه يمكن أن يصلي وهو خارج بنحو لا يستلزم تصرفا زائدا. شنو التصرف الزائد؟ مثلا يسجد على الأرض، هذا تصرف زائد، ولا يستلزم زيادة بقاء في الأرض المقصوبة كما لو قيل أنه يصلي إيماء، يعني الركوع والسجود بالإيماء. لكن ممكن أن يقال في هذا المثال أنه الصلاة الإيمائية ستؤخره أكثر من الوقت الذي لو لم يصلي، فحينئذ يمكن أن نضرب مثالا آخر وهو أن يصلي وهو في سيارة والسيارة خارجة به، السيارة تخرج به من الأرض المقصوبة ويصلي، فهنا لا يوجد تصرف زائد ولا توجد مدة بقاء أكثر. واضح؟ حينئذ نقول ففي مثل هذه الحالة لا شك في كون هذه الصلاة من الصلاة في الأرض المقصوبة، صلاة في الأرض المقصوبة لو صلاة في الأرض المقصوبة. جيد، ووقع الكلام هل يجب على المكلف أن يصلي أثناء الخروج بهذا الفرض المحدد أو لا يجب عليه ذلك باعتبار أنه لا يمكن أن يتوجه إليه كل من يتوجه إليه الأمر والنهي في نفس الوقت؟ هل هذا من اجتماع الأمر والنهي فيكون ممتنعان أو ليس من اجتماع الأمر والنهي فلا يكون ممتنعا؟ هذا هو البحث. إذن وين فرضي؟ فرضي أن المكلف قد دخل إلى الأرض ومضطر للخروج منها لأن الشارع أوجب عليه الخروج وحرم عليه البقاء، والوقت ضيق بالنسبة إلى الصلاة، وهو متمكن من أداء الصلاة بدون تصرف زائد ولا بوقت زائد كما لو صلى في السيارة. السؤال هنا هل هذه الصلاة واجبة؟ هي صلاة في الأرض المقصوبة، هل هي واجبة مأمور بها أم لا؟ يقدم النهي لأنه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي، فلا تكون هذه الصلاة مأمورا بها. هذا هو البحث. والجواب على ذلك لابد أن نرجع إلى التفريق بين الحالتين المتقدمتين، بين حالة ما لو دخل بدون اختياره وحالة ما لو دخل بسوء اختياره. أما بالنسبة إلى الحالة الأولى، ما لو دخل الإنسان إلى الأرض المقصوبة بدون اختياره، فلا شك في وجوب الصلاة عليه. لماذا؟ لأن النهي ساقط قطعا من البداية بسبب الاضطرار لا بسوء الاختيار، لا يوجد نهي، وهذا المورد ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي في شيء، هو مأمور بالصلاة فقط لا يوجد نهي، هو قد دخل الأرض بدون اختيار، والآن الخروج هذا الخروج وإن كان باختياري لكن مضطر إليه ومرخص فيه من قبل الشارع، فلا يوجد نهي وليست الحالة داخلة في اجتماع الأمر والنهي. هذا في الحالة الأولى. أما في الحالة الثانية وهي حالة الاضطرار بسوء الاختيار، أي حالة دخوله باختياره، فيلزم توجه الأمر والنهي إلى الصلاة، فهي واجبة لأنها صلاة ومحرمة لتحققها في ضمن فرد محرم، لأنها تتحقق ضمن وقت الخروج الذي فرضنا أنه محرم أيضا. لماذا محرم؟ لأنه بسوء اختيار، لكن الأمر والنهي هنا لم يجتمعا في وقت واحد، لماذا لم يجتمع في وقت؟ فالنهي عن التصرف الغصبي ثابت قبل الدخول، يوجد نهي عن الغصب قبل الدخول، أما بعد الدخول فباعتبار تحقق الاضطرار إلى الخروج، ومع الاضطرار ولو بسوء الاختيار ماذا يحصل؟ يسقط النهي، لأن الاضطرار بسوء الاختيار وإن كان لا ينافي الاختيار عقابا لكن ينافيه خطابا. فحينئذ نقول، حينئذ نقول قد يقال، تقول التصوير المسألة في الحالة الثانية، في الحالة الثانية حالة الاضطرار بسوء الاختيار أي حالة دخوله باختياره، فيلزم توجه الأمر والنهي. الأمر على الصلاة لأنها صلاة، والنهي عن تحقق هذه الصلاة ضمن الخروج الذي نفترض أنه محرم. لكن الفارق بهذه الخصوصية أن الأمر والنهي لم يجتمعا في وقت واحد، يعني فعلية الأمر وفعلية النهي لم تجتمعا في وقت واحد. لماذا؟ لأن فعلية النهي كانت قبل الدخول، أما بعد الدخول فسقط التكليف، سقط الخطاب، لا يوجد تكليف. لماذا؟ بناء على القول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي، لا ينافي الاختيار عقابا لكن ينافي خطابا، يعني سقوط التكليف. أما بناء على القول بأن الخطاب لا يسقط أيضا فيجتمع الأمر والنهي في زمان واحد. كلامنا الآن هذه الخصوصية تترتب فيما لو قلنا بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لكن ينافي خطابا، فهنا نقول وجوب الصلاة فعلي لكن حرمة الغصب ليست فعلية. لماذا؟ لأن النهي والخطاب والتكليف عبر التفسير ساقط باعتبار أنه هذا المكلف عاجز عن امتثال وتحريك العاجز مستحيل. فهنا قد يقال، هنا تترتب المسألة، قد يقال أن هذه الصلاة وإن كانت منهيا عنها باعتبارها تصرفا في ملك الغير ومأمورا بها باعتبارها صلاة، لكن حيث إن الأمر والنهي هنا غير متعاصرين زمانا، ليش غير متعاصرين؟ فوجوب الصلاة فعلي وحرمة الغصب ليست فعلية لأجل سقوط خطاب النهي بسبب الاضطرار وإن كان بسوء الاختيار، جاز توجه الأمر بالصلاة إلى المكلف حال الخروج فلم يجتمعا معا في زمان واحد، والنتيجة وفقا لذلك هي وجوب الصلاة في هذه الحالة لعدم التنافي بين الأمر والنهي وعدم تعاصرهما زمانا في فعليتهما. نعم هو مدان بسبب الغصب الناتج من الخروج وإن كان مضطرا إليه، لأنه مضطر إليه لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وإدانة. واضح؟ قد يقال هكذا، قد يقال أن هذه الخصوصية نافعة وبالتالي يزول التنافي بين الأمر والنهي لعدم تعاصر فعلية الأمر والنهي. قد يقال هكذا، يقال بأن وجوب الصلاة فعلي لحظة الخروج وحرمة النهي ليست فعلية، فإذا صلى صحت صلاته، صحت صلاته مع أنه آثم. أما لو قلنا بعدم جواز الاجتماع فتكون صلاته منهي عنها وبالتالي هي غير مأمور بها. واضح؟ قد يقال هذا، لكن السيد الصدر رحمة الله عليه لا يقبل ذلك. قال قد يقال، لماذا لا يقبل؟ قال إن النهي وإن كان ساقطا لكن سقوطه لم ينشأ من النسخ مثلا أو من الامتثال مثلا، إنما سقوطه إذا نشأ من الناس، لا يوجد ملاك، إذا سقط بالامتثال فتحقق الملاك. لكن هنا سقط الملاك بأي سبب؟ بسبب العصيان من قبل المكلف بدخوله الأرض المقصوبة. وهذا الأمر يستلزم عدم تمكن، لأنه هو دخل بسوء اختياري، عدم تمكن المولى من توجيه النهي إليه. هو لم يسقط التكليف بحقه لأنه قد نسخ أو لأنه قد امتثل، إنما لأن المولى لا يمكنه توجيه الخطاب إليه.
خطاب
سقط. لكن هل الخروج لا توجد فيه مبغوضية ومفسدة؟
الخروج أم البغاء؟
الخروج، خروج، خروج، نفس الخروج، تصرف غصبي.
نعم فهم.
تصرف غصبي. الخروج فيه مبغوضية ومفسدة، فيه مبغوضية ومفسدة. إذا فيه مبغوضية ومفسدة، في النتيجة شنو؟ الصلاة فيها محبوبية وتتحقق في بالخروج، وفي الخروج مبغوضية، فاجتمعت المحبوبية والمبغوضية في وقت واحد، فتكون المشكلة باقية على حالها، لأن مبدأ النهي هو المفسدة وهو المبغوضية، وهذا باق، والذي زال هو الخطاب بالحرمة فقط. هذا لو اخترنا القول بسقوط خطاب بالنهي حالة الاضطرار بسوء الاختيار. أما لو اخترنا القول الذي رجحه السيد الصدر بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الخطاب أيضا، فالمشكلة أوضح. ليش؟ لأن الباقي المفسدة والنهي، فاجتمعت مفسدة مع مصلحة، واجتمع نهي مع أمر، فتكون المشكلة باقية بشكل أوضح. واضح؟ وبعبارة أكثر تفصيلا، إن هذه الخصوصية وهي سقوط النهي في فترة حدوث الأمر وعدم تعاصرهما في زمان واحد، هذا السقوط، سقوط النهي الناشئ من الاضطرار بسوء الاختيار، هذه الخصوصية لا تنفع لدفع التنافي بين الأمر والنهي بالنسبة إلى صلاة في الأرض المقصوبة. لماذا؟ لأن غاية ما يعتمد عليه هذا الكلام هو عبارة عن سقوط النهي عن المقدار المرتبط بالخروج، باعتبار أن المكلف كان مضطرا إليه، وذلك لأن التخلص من الغصب المحرم لا يتم إلا بهذا الخروج. والحال أن التنافي بين الأمر والنهي هل هو فقط بين الخطابين، بين التكليفين، أم أن التنافي في حقيقته يرجع للمبادئ؟ فلو قلنا أن التنافي في مرحلة الخطاب فقط، خب لا يوجد تنافي لأنه لا يوجد نهي، بناء على القول أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار، ينافي لا ينافي الاختيار عقابا، لكن ينافي خطابا. وحينئذ نقول أن التنافي بين الأمر والنهي ليس بلحاظ خطابيهما حتى يقال، بل مجرد خطابيهما حتى يقال بأن سقوط النهي يجعل من توجه الأمر إلى المكلف ممكنا، بل التنافي إنما هو بلحاظ التضاد بين مبادئ الأمر التي هي المصلحة والمحبوبية، وبين مبادئ النهي التي هي المفسدة والمبغوضية. ومن الواضح أن سقوط النهي لم يكن بسبب سقوط الملاك، الملاك يسقط إما من الناس في بعض الموارد، وإما من تبدل الملاكات وهذا مستحيل على المولى لأنه بدار، وإما من الامتثال ولم يحصل ذلك. الذي حصل ما هو؟ أن النهي قد سقط خطابا بسبب عدم إمكانية توجيه الخطاب بالنسبة إلى المضطر. وحينئذ نقول، ما دمنا نقول أنه مستحق للعقوبة، لماذا مستحق للعقوبة؟ لأن الملاك لم يزل باقٍ، المفسدة والمبغوضية لم تزل باقية، وحينئذ توجه الخطاب إلى المضطر إنما سقط لأنه المضطر عاجز عن التحرك، وتحريك العاجز مستحيل. أما المبادئ فهي باقية، وإلا لما استحق عقوبة وإدانة. وحينئذ ما يكون من سبب للتنافي بين الأمر والنهي وهو المبادئ باق على حاله، فتبقى المشكلة. وبعبارة ثالثة مختصرة، سقوط النهي تارة يكون لأجل سقوط المبادئ التي اقتضت توجه ذلك الخطاب للمكلف، كما في موارد النسخ أو موارد الامتثال، وأخرى يكون لمانع يحول دون توجه إلى المكلف. فعلى الأول إذا كان الملاك قد سقط بسبب النسخ أو الامتثال لا يوجد ما يمنع من توجه الأمر إلى المكلف. وعلى الثاني إذا قلنا أن الملاك قد سقط بسبب أنه عجز نفسه، أنه مضطر إلى التصرف بسوء اختياره، فحينئذ يكون هذا مانعا من توجه الأمر إلى المكلف. لماذا؟ لأن مبادئ الأمر هي المحبوبية والمصلحة، وهي تتنافى مع مبادئ النهي الباقية وهي المفسدة والمبغوضية. هذا كله لو آمنا بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولكن ينافيه خطابا، أما إذا قلنا بأن الاضطرار بسوء الاختيار كما لا ينافي الاختيار عقابا لا ينافي الاختيار خطابا، فتكون المسألة أوضح. لماذا تكون المسألة أوضح؟ لأن المفسدة باقية وخطاب النهي باقي، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي. النتيجة أن هذه الخصوصية غير نافعة، غير نافعة، وبالتالي هذه الصلاة لا تكون مأمورا بها لتقديم النهي عليها، لما قلنا مرارا من أن النهي مقدم، لأنه شنو؟ إطلاقه إطلاق شمولي، النهي إطلاقه إطلاق شمولي، فهذه الخصوصية لا تنفع في إزالة التنافي بين الأمر والنهي. فضل الخصوصية الثالثة، أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي. شنو هي الخصوصية الثالثة؟ عنوانها اختلاف الأمر، تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر وعدم تعاصرهما في الفعلية. فحدوث فعلية الأمر لا تعاصر، يعني تحصل فعلية الأمر في زمن أن فعلية النهي قد انتفت، وأن الصلاة في المكان المقصود لا يمكن أن يجتمع عليها أمر ونهي بعنوانين. شنو أن الصلاة؟ يعني هذه أول مرة قال غير نافعتين لدفع التنافي، بعد ذلك دخل في تفصيل أن الخصوصية الثانية أيضا لا تنفع لو فرضنا، وأن الصلاة في المكان المقصود لا يمكن أن يجتمع عليها أمر ونهي بعنوانين، ولكننا نفترض أنها متعلقة هي أنها الصلاة للأمر والنهي مع عدم تعاصرهما في الفعلية زمانان، يعني النهي يسقط في زمن حدوث الأمر، فيبحث عما إذا كان هذا نافعا في دفع التنافي أو لا. ومثاله ايش مكتوب عندكم؟ مقصود موجود، هو المقصود حتى في متن طبعة المؤتمر، لكن لعله الأوضح يكون المعهود ولا يضر في المعنى. حالة طرو الاضطرار بسوء الاختيار وتوضيحه أن الإنسان تارة يدخل إلى الأرض المقصوبة بدون اختياره وأخرى يدخلها بسوء اختياره، وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا إلى التصرف في المقصوب بالمقدار الذي يتضمنه الخروج، غير أن هذا المقدار يكون مضطرا إليه لا بسوء الاختيار في الحالة الأولى ومضطرا إليه بسوء الاختيار في الحالة الثانية. ويترتب على ذلك هذا الفرق أن هذا المقدار في الحالة الأولى يكون مرخصا فيه من قبل المولى. ليش؟ لأن المولى هو الذي أوجب الخروج، مرخصا فيه من قبل الشارع، خلافا للحالة الثانية لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية والإدانة، يعني وإن كان مضطرا للخروج لكن لأن الدخول كان بسوء اختياره فهو يستحق العقاب، كما تقدم وإن تقدم في بحث قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور تحت عنوان حالات ارتفاع القدرة، ولكن النهي ساقط على القول المتقدم بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا، يعني يسقط التكليف وعليه. فلو كان وقت الصلاة ضيقا وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج يا حالة صلاته في السيارة وهي خارجه، فصلى بنفس خروجه فهذه صلاة في المكان المقصود ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى، لأن الخروج باعتباره مضطرا إليه لا بسوء الاختيار غير منهي عنه منذ البدء. ليش؟ أصلا هو غير مشمول لخطاب لا تقصد، مضطر لذلك. وأما في الحالة الثانية فقد يقال بأنها منهي عنها ومأمور بها، غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا. شنو غير متعاصرين؟ فعلية الأمر موجودة لكن فعلية النهي سقطت، ومن هنا جاز ثبوتهما معا، يعني الأمر والنهي، وذلك لأن النهي سقط خطابا بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار وإن لم يسقط عقابا، يعني الاضطرار سواء كان بسوء الاختيار أو لم يكن بسوء الاختيار يسقط الخطاب على هذا القول، وإن لم يسقط عقابا وإدانة نعطف تفسير، والأمر توجه إلى الصلاة حال الخروج بعد سقوط النهي فلم يجتمعا في زمانين واحد. واضح؟ يعني لم يجتمعا. تبين معي؟
نعم،
ماكو اجتماع. قلت أصلا بعبارتي قلت لم يجتمعا في شيء، ولكن التحقيق أن ذلك لا يدفع التنافي. عندكم التنافي؟ لا يدفع التنافي، ضيفوها. لأن سقوط النهي لو كان لنسخ وتبدل، لو كان لنسخ وتبدل في تقدير الملاكات، لو كان لنسخ، شنو التبدل؟ التبدل ترى مستحيل على المولى بالنسبة لنا العدلية، تبدل مستحيل لأنه يستلزم البدالة، الآخرين يرفضوه لكن بعض كلماتهم يرفضوه لأنه إحنا عنوناه بعقيدة، لكن عدم المصلحة قد تتحقق على ما تصل إليه الأمارة. هذا شو التبدل بالملاكات؟ أصلا ما عندهم إن الأحكام تابعة للملاكات. قال ولو كان لنسخ وتبدل في تقدير الملاكات لأمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك، وأما إذا كان بسبب أصلا ماكو ملاك، وأما إذا كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان فهذا إنما يقتضي سقوط الخطاب للمبادئ، فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حالين. شنو على كل حال؟ يعني سوء اختيار أو بغير اختيار ثابت حد. لا، على كل حال سقط النهي أو لم يسقط، سقط النهي أو لم يسقط. هذا إذا أخذنا بالقول السابق، يا قول الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، هذا قول سير الصدر مقبله. وإذا أنكرنا هذه المنافات، يعني شنو؟ يعني لا ينافي الاختيار خطابا أيضا كما لا ينافيه عقابا، فالأمر أوضح. لماذا أوضح؟ لأن مو بس المبادئ باقية، حتى النهي باقي، فيجتمع الأمر والنهي أصلا كتكليفين وليس فقط في مبادئهما. وقد واجه الأصوليون هنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى، هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين.